الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 26 بعد 100 والألف من صحيح الإمام البخاري، وهو 21 من كتاب اللباس. قال رحمه الله: قال ابن أبي شيبة حدثنا يونس ابن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. تقدم الكلام على الوصل والوشم. يذكرون في ترجمة عطاء بن يسار أن امرأة عرضت نفسها عليه فعصمه الله، ورأى رؤيا وكأنه وجد نبي الله يوسف، فتعجب من قصته مع امرأة العزيز، فإذا بنبي الله يقول له. ومن الأعجب أيضا قضية كذا مع المرأة الأعرابية، يريد عطاء بن يسار. والعفة موجودة الحمد لله عند المسلمين، إلا أن الناس يتفاوتون بين مستقل ومستكثر. ولذلك كان من الدعاء الشرعي: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال أبو السند المتصل: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت الحسن بن مسلم بن يناق يحدث عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت. المراد بالجارية هنا صغيرة السن، ليس المراد بها المملوكة. وأنها مرضت فتمعط شعرها، شدة الحمى أو شدة الحصبة أو نحو ذلك من الأمراض التي كانت تصيب الناس، وليست هناك أدوية كحال الناس الآن. فأرادوا، وربما أيضا السرطان يؤدي إلى تساقط الشعر، لا سيما إذا استخدم المريض الكيماوي، فأرادوا أن يصلوها، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. فهذا الحديث دليل على أنه لا يجوز استخدام الباروخة. وإن ذهب الشيخ بن عثيمين رحمه الله إلى أنها إذا كانت صلعاء مطلقا لا بأس أن تلبسها، لا لقصدي يعني الوصل، لكن الصحيح ما دل عليه الحديث، ما أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلها أن تغطي رأسها، تغطي رأسها ويكون شأنها على أحسن ما يكون منها. وإن طلب زوجها منها الباروكة ونحو ذلك لا تواتيه ولا توافقه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قالت: أبعه ابن إسحاق عن أبان بن صالح عن الحسن عن صفية عن عائشة. وفي السند المتصل: حدثنا أحمد بن مقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن قال حدثتني أمي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أنكحت ابنتي، ثم أصابها شكوى فتمزق رأسها وزوجها يستحثني بها، أفأصل رأسها؟ فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، أي لعن، كما جاء في الروايات الأخرى، لأن اللعن يأتي بمعنى السب، والسب قد يأتي بمعنى اللعن. جاء في الحديث: لعن الله من لعن والديه، وجاء في الحديث: لعن الله من سب والديه. قال أبو السند المتصل: حدثنا آدم بن أبي إياس من الأثبات في شعبة قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. وبالسند المتصل: حدثني محمد بن مقاتل المروزي. انظروا، غالبا إذا وجدتم محمد بن مقاتل المروزي قال أخبرنا عبد الله المروزي. أقول لكم بركة، بعض الطلاب بركة، يعني لازم شيخه كثيرا حتى ينقل علمه. فنسأل الله أن يبارك فيكم، والله أني أدعو لكم بالبركة كثيرا، سأل الله أن يبارك فيكم، أن يبارك في علمكم، لا أعظم من أن يرزق الإنسان البركة. إن بارك الله في المال كفى، إن بارك الله في الولد أطاعك، إن بارك الله في الزوجة ارتحت معها، إن بارك الله في السكن يعني كان من أحسن ما يكون، إن بارك الله في المركب سلمت من أعطابه، إن بارك الله في الطلاب سلمت من مشاكلهم ونالك خيرهم، إن بارك الله في الكتاب جعل له القبول، إن بارك الله في الخطبة أو المحاضرة يعني صارت مسارا عظيما. فلا تبخلوا على أنفسكم بالدعاء بالبركة والدعاء لغيركم بالبركة. انظر إلى عيسى عليه السلام إيش يقول: وجعلني مباركا أينما كنت. أسأل الله أن يجعلنا مباركين أينما كنا. والمزوج يزوج قال بارك الله لك، والطفل يخرج بارك الله لك. قال: حدثني محمد بن مقاتل. من أين قلنا هو يا أخوه؟ مروزي. قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك مروزي. قال: أخبرنا عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. وقال نافع: الوشم في اللثة وفي غيرها. الآن إذا نظرت إلى بعض الكفار يوشم من وجهه إلى رجله، يضعون فيه صورة الثعابين وصورة العقارب وربما صورة النساء، ونسأل الله السلامة والعافية. تنظر كأنك ترى شيطان، وهم شياطين في الواقع. الكفار شياطين، إلا أنهم شياطين الإنس أولئك شياطين الجن، يلعبون بأنفسهم. وبعضها تعبد، مثل حفر الصليب. حفر الصليب في يد النصراني، أسلم بعض من كان نصرانيا في بلاد مصر، فأرادوا أن يهيبوا عليه بهذه حفر الصليب. قالوا: كيف ستبلع بحفر الصليب؟ قال: كما حفر للشرك أحفره للتوحيد، يعني أزيله بعملية جراحية. ففعلا الذي يسلم وكان فيه صليبا يعمل عملية جراحية يزيل الصليب، ما يبقى الصليب في يده. كبعضهم يعمل عملية للقلب المفتوح، يعمل عملية للعمود الفقري، لما يأتي عند الختان ويتهيب من الختان يعمل عملية ختان، وما تحتاج حتى إلى عملية كبرى، يدخلوك غرفة العمليات الصغرى، إبرة مخدرة في الموضع وروحت تمشي. والله يا أخوة، أكثر ما يخوفه الكفار من الإسلام بالختان. إذا أسلمت سيختنوك. مرة لقيت واحد في سريلانكا، كنا قل أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال: لا، إذا أسلمت سيختنوني. قلت: اسلم ولا تختتن، اسلم ولا تختتن. شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله في حينها، أسأل الله أن يكون صادقا. فالشاهد يا أخوة، الدعاء إلى الله يبدأون بالأهم في الأهم. لا تبدأ له بالختان أو تربية اللحية مثلا، أو اترك كذا أو اترك كذا وهو كافر. قل اسلم وبعد ذلك احصل الخير. إذا شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وجاء واحد يعلمه يعني الفاتحة، الصلاة، التوحيد، العقيدة، بعد أيام إن شاء الله ستجد يسابقك في المسجد. فأصحاب الوشم ممن أسلم، ممن كان نصرانيا أو كان حتى عاصيا وبقيت فيه هذه الأشياء، أنصحه بإزالتها حتى ولد الأمر إلى يعني القيام بعملية كبيرة، لأن بعضهم ربما يكون قد وشم الصدر كاملا، يعمل عملية تجميل. هناك عملية تجميل للحروق، وهذا يعمل عملية تجميل للوشم. فإن عجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا تخوفوا الذي ما قد أسلم بهذه العملية ولا هذه النصيحة، قولوا له اسلم بس، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا قد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه أشق عليه من جبل. قل له أصلي 5 صلوات في اليوم والليلة، ثقلت عليه الفاتحة، علمه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، وبعد أيام إن شاء الله تجده في الصف الأول وعلى خير، نسأل الله الهداية. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت سعيد بن المسيب قال قدم رضي الله عنه رحمه قال قدم معاوية المدينة آخر قدما قدمها، فخطبنا فأخرج كبة من شعر. أنا أنصح طالبات العلم ومن إليهن من أهل الاستقامة لا يعملن هذه الكبة التي على الرأس، تمشط شعرها وتدليه ويكفي. لا نحتاج إلى كبة ولا نحتاج إلى كأن على رأسها سنام البخت، سواء كان الوصل في نفس الشعر أو كانت كبة توضع هكذا وضعا. ننصح بترك هذا قال ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير اليهود. إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور يعني الواصلة في الشعر لا إله إلا الله. إذا كان هذا في زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وما زال كثير من الصحابة أحياء، فقد وقع من النساء هذه المخالفة، وربما صمت بعض الرجال، فكيف بزمننا هذا؟ كيف لو رأى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه نساء هذا الزمان في كثير من البلدان تلبس التنورة الضيقة، تلبس ما يسمى بالحجاب الإسلامي يزيد يجمل وجهها، وهكذا تلبس الأشياء الضيقة التي تحجم الصدر والملابس الشفافة. فانظر إلى العلماء كيف يبكون على ما يحصل من تفريط من قبل الناس عن دينهم. قال في رواية معمر عند مسلم إنما عذب بنو إسرائيل، ووقع في رواية سعيد بن مسيب المذكورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور، وفي رواية قتادة عن سعيد عند مسلم نهى عن الزور، وفي آخرها لا وهذا الزور. قال قتادة يعني ما تكثر به النساء أشعارهن من الخرق. وهذا الحديث حجة للجمهور في منع وصل الشعر بشيء آخر سواء كان شعرا أم لا، ويؤيد حديث جابر زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة بشعرها شيئا. خرجه مسلم وذهب الليث ونقله أبو عبيدة عن كثير من الفقهاء أن الممتنع من ذلك وصل الشعر بالشعر، وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعر من خرقة وغيرها فلا يدخل في النهي. خرج أبو داود بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال لا بأس بالقرامل، وبه قال أحمد والقرامل جمع قرمل أو قرمل بفتح القاف وسكون الراء نبات طويل الفروع لين، والمراد به هنا خيوط من حرير أو صوف يعمل ضفائر تصل به المرأة شعرها. وفصل بعضهم بينما إذا كانت ما وصل به الشعر من غير الشعر مستورا بعد عقده مع الشعر بحيث يظن أنه من الشعر، وبينما إذا كان ظاهرا فمنع قوم الأول فقط لما فيه من التدليس، وهو قوي منهم من أجاز الوصل مطلقا سواء كان بشعر آخر أو بغير شعر إذا كان بعلم الزوج بإذنه. وحديث الباب حج عليه، ويستفاد من الزيادة في رواية قتادة منع تكثير شعر الرأس بالخرقة كما لو كانت المرأة مثلا قد تمزق شعرها فتضع عوضه خرقا توهم أنها شعر. وقد أخرج مسلم عقب حديث معاوية حديث أبي هريرة فيه ونساء كاسيات عاريات ورؤوسهن كأسنمة البخت، قال النووي يعني يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها. قال وفي الحديث ذم ذلك، وقال قرطبي البخت بضم الموحدة وسكون المجمع ثم مثناه جمع بختية، وهي ضرب من الإبل عظام الأسنمة، والأسنمة بالنون جمع سنام وهو أعلى ما في ظهر الجمل. شبه رؤوسهن بها لما رفعنا من ضفائر شعورهن على أوساط رؤوسهن تزيينا وتصنعا، وقد يفعلن ذلك بما يكثرن به شعورهن. قال تنبيه كما يحرم على المرأة الزيادة في شعر رأسها يحرم عليها حلق شعر رأسها بغير ضرورة. وقد أخرج الطبري من طريق عثمان بنت سفيان عن ابن عباس رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها. وعند أبي داود من هذا الوجه بلفظ ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير، والله أعلم.